أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي، أشهد أن علياً حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
الله الله
الله الله الله الله الله الله الله في هوى خير العباد في هوى خير العباد شغف القلب وهب وهب
حبه في كل آن كان لي حقا وسما وسما وسما
حبه في كل آن كان لي حقا وسما فهنيئا لفؤاد فهنيئا فؤاد نل من طه المرام 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 حبه في كل آن كان لي حقا وساما إنني ذبت اشتياقا لحبيبي وحبيبي حبيبي وغرام. أنا في مدحي محمد مغرم والله يشهد. أنا في مدحي محمد مغرم والله يشهد. أنا في أوصافه أنا في أوصاف طه أنا في أوصافه أنا في أوصاف طه. بت صبا قد بت صبا آه صبا يعني صبا مستهى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين سيدنا محمد وآله الميامين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل، وأهلا بكم في هذه الحلقة وتفسير للآيات من 11 بعد 200 إلى 14 بعد 200 من سورة البقرة. نأمل أن نستلهم منها دروسا وعبرا هي المعين للسعادة في الدارين الدنيا والآخرة. كونوا معنا بعد هذا الفاصل.
لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع.
يقول تعالى في الآية 11 بعد 200 من هذه السورة الشريفة:
سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب.
إن التاريخ الذي يسخر بالأحداث هو مرآة تعكس أحوال الماضين، وقد سجل لنا التاريخ فيما سجل ما مر على بني إسرائيل، حيث حباهم الله نعما مادية وأخرى معنوية وفيرة. وكان أن أنعم تعالى على هؤلاء القوم بنبي هو موسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام. لقد أخرج موسى بني إسرائيل من أسر فرعون ووفر لهم الحياة المادية المرفهة، لكن بني إسرائيل سخروا ما توفر لهم من إمكانات مادية في طريق الضلال والظلم والإثم والانحراف، وبدلا من عبادة الله راحوا يعبدون العجلة وتركوا موسى عليه السلام واقتفوا أثر السامرية، فكان أن حل عليهم غضب الله. واليوم نلاحظ النعم وفيرة في عالم التقدم العلمي، لكن الإنسان ولشديد الأسف وبسبب ابتعاده عن التعاليم السماوية السامية ونهج الأنبياء عليهم السلام يأخذ بهذه النعم في جادة الفناء والإثم والعدوان.
لا إله إلا الله
ويقول تعالى في الآية 12 بعد 200 من سورة البقرة:
زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب.
نعم أعزائنا المستمعين، إن زخارف الدنيا وبهارجها قد لمعت ببريق شديد في أعين الكافرين، فكان أن أصابهم الغرور فأخذوا يسخرون من المؤمنين الذين ينهونهم عن الاغترار بالدنيا على أن المعيار في أفضلية الإنسان إنما هو القيم المعنوية والإلهية كالإيمان والتقوى، وهي الحكم الفصل يوم القيامة، حيث لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إن هذه الآية الكريمة تعلمنا أن حب الدنيا يقود إلى التكبر والاستعلاء وتحقير الآخرين والاستهزاء بهم، لكن التقوى والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى هما الطريق إلى سعادة الدنيا والآخرة، وهما السبيل إلى التفيؤ بأفياء اللطف الإلهي.
يا ذا الجلال والإكرام،
مستمعينا الكرام، ما زلتم تتابعون برنامج نهج الحياة يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونستمع الآن إلى قوله تعالى في الآية 13 بعد 200 من سورة البقرة، ودائما بصوت القارئ الأستاذ برهيسكار.
كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
نعم مستمعينا الكرام، تشير هذه الآية الكريمة إلى الدور المهم للدين وللقوانين والشرائع الإلهية في إدارة المجتمعات البشرية، وتبين أن البشر في البداية كانوا يعيشون حياة بسيطة ومحدودة، لكن شيئا فشيئا ظهرت المجتمعات البشرية المتنافسة على المصالح، وأدى تنافسها إلى ظهور الاختلاف بين بني الإنسان، الأمر الذي جعل الحاجة إلى الشرائع والقوانين ضرورة لا بد منها، فكان أن بعث الله تعالى الأنبياء عليهم السلام مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتب السماوية لتكون ميزان الحق، بيد أن كثير من الناس ساروا وراء أهوائهم فعادوا الرسل الربانيين ورفضوا قبول دعوة الحق معاندين. إن الذي نستفيده من هذه الآية المباركة عزيزي المستمع، أولا حاجة المجتمع إلى القانون والحاكم، وأفضل قانون هو الشرع الإلهي، وأفضل حاكم هو النبي المرسل المعزز بوحي السماء. ثانيا أفضل طريق لحل الاختلافات هو اللجوء إلى الشرع المقدس.
سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، العلي العظيم.
ويقول أصدق القائلين في الآية الرابعة عشرة بعد المئتين من سورة البقرة:
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب.
نعم عزيزي المستمع، تدلنا هذه الآية أن الإيمان القلبي غير كاف بمفرده، بل لا بد أن تكون الأحداث المحك لاختبار مدى قوة الإيمان وضعفه، حيث لا بد للإنسان أن يخضع للاختبارات الإلهية، ومن خلال التوكل على الله تعالى يجتاز هذه الاختبارات مرفوع الرأس ليحظى بعناية الباري وألطافه. وليس من الصحيح أن نتوقع الجنة مثابا من دون اختبار، فالامتحان والابتلاء سنة إلهية لكل البشرية. نسأل الله أن يجعل قلوبنا بالإيمان عامرة، وأعمالنا في طريق رضا الله سائرة، وحياتنا في الاختبار ناجحة، حيث الفوز بجنات النعيم. آمين يا رب العالمين. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج نهج الحياة. نشكركم على حسن المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، أيها الإخوة والأخوات، أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب نهاركم بألف خير. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم بأجمل تحية، ونقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. كلامكم نور، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 12 والدقيقة 27 يليه صلاة الخاشعين. برنامج سنن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يأتيكم في الساعة 12 والدقيقة 51 في تمام الساعة 1 موجز لأهم الأنباء. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:05 الخامسة في تمام الساعة 2 موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة وعلى مدى 25 دقيقة. على مدى نصف ساعة في الساعة 2:25 نقدم لحضراتكم تمثيلية الإذاعة. تستمعون إلى موجز لأهم الأنباء في الساعة 3 تماماً. شكراً لطيب المتابعة، في أمان الله.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة نستضيء بها في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق والصدق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الكافي المجلد الأول صفحة 397 و98 عدة أحاديث أن الإمام المهدي سلام الله عليه يحكم بحكم آل داود، بحكم داود وبحكم آل داود، يعني لا يسأل بينة، يعني إذا رفعت إليه قضية ما يحتاج إلى بينة وشهود، يلهم الواقع فيقضي به. لماذا سمي هذا حكم آل داود؟ نبي الله داود كان يحكم بالظواهر، وهذه القاعدة عندنا أن الحكم أولا قاعدة على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين والحلف باسم الله سبحانه وتعالى. هذه قاعدة أسسها الأنبياء ومشت عليها الشرائع كلها إلى شريعتنا. النبي صلى الله عليه وآله أيضا قال إنما أقضي بينكم بالبينات. إذن القضاء هو على الظاهر. نبي الله داود أراد من الله عز وجل أن يريه الواقع، فكيف يعني الحكم بالواقع؟ الله سبحانه وتعالى قال نعم، أول قضية ترفع إليك أصبر فيها لا تحكم. شايب جاب لشاب بالجرم المشهود، وجده في كرمه قاطف العنب، وجايب له جاب أيضا العنب والشاب المتهم، والمتهم معترف. نبي الله داود قال أصبر، صبر، ما أبدى رأي، ما حكم. لما نزل عليه الوحي قال أن الله عز وجل يأمرك أنه هذا الشايب أقتله، والكرم أعطيه لهذا الشاب. ليش؟ لأن الكرم أساسا لوالد هذا الشاب، وهذا الشايب قتل ودافن في المكان الفلاني، وأخذ معك جماعة وأنبشوا قبره ويعترف وأقيموا عليه الحد. هذا الحكم الواقعي. إذن هذا صار ينسب الحكم الواقعي، يعني الذي يكشفه الله عز وجل كما كشف في هذه القصة وربما قصص أخرى أيضا لداود. فالأحاديث الواردة عن أهل البيت عليهم السلام بأنهم يحكمون، إذا حكموا حكومة أهل البيت دولتهم آخر الدول وأطول الدول، بماذا يحكم الإمام المهدي سلام الله عليه؟ بل حكام الأقاليم اللي يحكمون من قبله يحكمون بالواقع. كيف يعرف الإمام الواقع؟ يعرف الإمام الواقع، عندنا حديث عن الإمام الصادق سلام الله عليه، أولا يقول: لا تذهب الدنيا حتى يخرج رجل مني يحكم بحكومة آل داود ولا يسأل بينه، يعطي كل نفس حقها. عمار الساباطي يقول: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: بما تحكمون إذا حكمتم؟ قال: بحكم الله وحكم داود. فإذا ورد علينا الشيء الذي ليس عندنا تلقانا به روح القدس. روح القدس ملك مرافق للأئمة عليهم السلام. الأئمة ليسوا من نوعنا، نحن يرافقنا الملائكة ونشعر فيهم، والملكين رقيبين معقبات من بين يديه، ومن 5-6-7 ملائكة حوالينا ما نشعر فيهم. الأئمة عليهم السلام معهم روح القدس يكلمهم ويكلمونه. وعندنا حديث أنه ليس كلما طلبناه وجدناه، يتكلم فيسمع الجواب من الملك. الحكم الله عز وجل، أي قضية تعرض عليهم إذا ليست عند الإمام يخبرنا فيها تلقانا بها روح القدس. الملك يقول يخبرهم عن هذا الحكم، ويا له من مقام أنه في أي قضية يريد أن يقضي بها، إما عنده الواقع من علم الله الذي علمه له، أو يخبره به الروح القدس. الروح القدس نوع من الملائكة، ولكنهم أرقى من الملائكة، وهم يتنزلون ليلة القدر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، الروح غير الملائكة. أيضا عمار الصاباطي يقول: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما منزلة الأئمة؟ الأئمة من عترة النبي صلى الله عليه وآله، ما هي منزلتهم؟ مثل ماذا؟ يعني أنبياء. قال: كمنزلة ذي القرنين، وكمنزلة يوشع، وكمنزلة آصف صاحب سليمان. إذن هؤلاء ليسوا أنبياء، ولكن الله خصهم سبحانه وتعالى بعلوم. إذا آصف ابن برخية عنده علم من الكتاب، ويمد إيده يسحب عرش بلقيس من اليمن، ومن 2000 كيلومتر يستطيع أن يحضر قبل أن يرتد إليك طرفك. هؤلاء أيضا الله مكنهم سبحانه وتعالى، ليسوا بأنبياء، ولكن الله أعطاهم هذا المقام العظيم. قال: فبما تحكمون؟ قال: بحكم الله وحكم آل داود وحكم محمد صلى الله عليه وآله، يتلقانا به روح القدس. إذن معنى حكم آل داود يعني حكم الله الواقعي، وكذلك حكم النبي صلى الله عليه وآله، عنده علم الواقع لكن كان يحكم بالظواهر، إنما أقضي بينكم بالأيمان والبينات. أيضا في حديث عن الإمام الباقر سلام الله عليه يبين مقام الأئمة عليهم السلام في العلم، تحت باب أن مستقى العلم من بيت آل محمد عليهم السلام. عن الإمام الصادق سلام الله عليه أولا هذا الحديث يقول: كان سمعته يقول وعنده أناس من أهل الكوفة: عجبا للناس إنهم أخذوا علمهم كله عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فعلموا به واهتدوا، ويرون أن أهل بيته لم يأخذوا علمه. أولئك الذين روى فلان عن فلان عن فلان، هؤلاء علموا واهتدوا، ونحن أهل البيت ما عندنا علم رسول الله صلى الله عليه وآله. وسوف يأتي بقية ذلك إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع قبسات من الأحاديث الشريفة، قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور، وأمركم رشد، ووصيتكم التقوى، وفعلكم الخير، وعادتكم الإحسان، وسجيتكم الكرم، وشأنكم الحق.
قلب من ثقل الجمال، واستفد من هجعة اليأس المشيل. ربي قلبي عن شجاه أخبر، بازغ الفجر به أبصر. حاش ربي بما فؤادي أنكرا، خالق الله إله العالمين. ربي قلبي عن شجاه أخبر، بازغ الفجر به أبصرا. عاش ربي ما فؤادي أنكرا، خالق الله إله يملك نفعا وضر. رحمة الله رجاء للبشر، إن ربي يملك نفعا وضر. رحمة الله رجاء للبشر، خيرنا بالخير فالله أمر. وبهذا نطق الحق المبين: استرح يا قلب،
أنت كهفي والمأى وعليك يا إلهي الاتكال. يا ملاذي أنت كهفي والمأى وعليك يا إلهي الاتكال. خيبة القلب جحود وضلال، أرحم القلب الشجيل مستكين. استرح يا قلب،
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته. وصلنا في حديثنا عن منزلة الصلاة العظيمة وأهميتها وجلالة قدرها إلى قول الإمام الصادق عليه السلام في رواية ذكرناها عنه فيما مضى من الحلقات، قال عليه السلام: وما أشد من سرقة الصلاة. وبينا بعض مصاديق وصور السرقة، ثم يقول عليه السلام: فإذا قام أحدكم فليعتدل. لاحظوا مستمعين الكرام كيف أن الحديث تدرج من تحويل السؤال، كما ذكرنا في حلقات سابقة أن السائل كان قد سأل عن الحور العين، أخلق من خلق الدنيا أم خلق من خلق الجنة؟ فتحول الحديث من سؤال عن الحور العين إلى حث على الصلاة وعلى بيان أهميتها، وأنها آخر ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم تحول الحديث إلى تحذير من الاستخفاف بها، ثم بيان كيفية الاستخفاف، من أن الشاب لا يتمها والشيخ لا يقوى عليها، ثم إلى تعظيم خطر السرقة، سرقة الصلاة، ثم إلى مرحلة جديدة وهي بيان نوعية الصلاة الحقيقية، صلاة المؤمنين الخاشعين. لاحظوا هذا التدرج العظيم في البيان وهذا الأسلوب الرائع في الطرح، بحيث إن السائل ورد بشيء وصدر بشيء آخر مختلف تماما عن مورد سؤاله. بدأ بالسؤال عن الحور العين وانتهى بأنه حصل على جواب في كيفية الصلاة الحقيقية. الإمام عليه السلام بعد أن أفرغ الذهن من حيثيات السؤال الأول هيأه لاستقبال المعلومة الجديدة، بعد أن أكمل بيانها على أتم وجه وخلق حالة روحية جديدة لدى السائل، شرع في بيان الكيفية. هذا طبعا أسلوب تربوي رائع اتبعه الأئمة عليهم السلام في تربية الأمة وتعليمها. هذا الأسلوب هو خلق الاستعداد وخلق الشعور بالمسؤولية لدى النفس قبل إلقاء الموعظة أو إعطاء المعلومة. الكثير من الناس لا يتفاعل مع المعلومة لعدم شعوره بأهميتها وفائدتها، وبالتالي يكون غير مستعد لتلقيها. تصوروا أن أحدنا وقف أمام مجموعة من الناس لا يعرفون المنطق مثلا، وقال لهم ادرسوا المنطق، هل يكون لهذا الكلام تأثير في نفوسهم؟ وكم هو حجم هذا التأثير؟ أما لو أنه تدرج معهم وزرع في أذهانهم معنى هذا العلم وأهمية هذا العلم وثمرته وفائدته ودوره، في تحصين الذهن من الخطأ في الفكر، إذا أحسوا هم أنفسهم بالحاجة لتعليم المنطق، بمعنى أنه خلق الاستعداد الذهني والنفسي عندهم، عند ذاك يكونون مؤهلين لتلقي هذا العلم. الإمام عليه السلام خلق في ذهن السائل الاستعداد الكامل لتلقي المعلومة، ثم بينها وهو مطمئن إلى أنها سوف تأخذ أثرها في النفس، ويمارس هذا السائل دوره وفق استعداده لتلقي هذه المعلومة. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سنن النبي الأكرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج من سنن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، حيث سنأخذ سخاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعطائه، آملين الاقتداء بهذه الشخصية العظيمة في كل خطوة من خطوات الحياة. نرجو أن تتابعوا بعد قليل. مستمعينا الأفاضل، القرآن الكريم عندما يصف الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العلي العظيم. هنا مستمع الكريم يثبت أن قصب السبق في هذا المقام الذي أشرنا له هو للرسول الكريم، حيث يتمثل فيه كل مشروع طيب، وهنا يتمثل فيه السخاء والبذل وطيب النفس. جاء في كتاب أخلاق أهل البيت عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أدى ما افترض الله عليه فهو أسخى الناس. إذن أعزائنا، لابد من الإشارة بأن أفضل الكرم وأشرفه ما كان باعثه الاستجابة إلى أمر الله تعالى، وأن السخاء والكرم في مقياس الشريعة هو أداء الفرائض المالية كالزكاة والخمس وغيرها. أيها الإخوة والأخوات، ذكرت الكثير من الروايات والمواقف والتي تثبت أن الرسول الكريم كان ممن يتصف بهذه الصفة وممن يدعو إليها، وها هو صلى الله عليه وآله وسلم يقول، وكما ذكره المحدث النوري في المستدرك مسندا: من سألنا لم ندخر عنه شيئا نجده. وجاء في كتاب المحاسن للبرقي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال: ما منع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سائلا قط، إن كان عنده أعطى وإلا قال: يأتي الله به. ومن وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام كما يذكره الكليني في الكافي قوله: الأخذ بسنتي في صلاتي وصيامي وصدقتي، إلى أن يقول: وأما الصدقة فجودك. وفي تحف العقول للحراني مسندا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان أجود الناس بالخير من الريح الهابة، يعطي فلا يبخل ويمنح فلا يمنع. وعن الصادق عليه السلام كما جاء في الوافي للفيض الكاشاني قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أفضلهم إيمانا؟ فقال: أبسطهم كفا. مستمعينا الكرام، بهذا اليسير من سنن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم نأتي إلى نهاية هذا اللقاء من البرنامج. لكم منا الشكر على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
يغرس حبا يزهر بسمة، يحيي أملا يترك بصمة.
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم.
لو أمطرت الدنيا هموم، ضيق العيش بداك غيوم. ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم.
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.